أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه إلى قيام يوم الدين. قلنا إن الكلام عن الإيمان وما يتحقق به يستدعي الحديث في جهات. الجهة الأولى فيما يترتب على الإيمان، ما الذي يترتب على الإيمان؟ وقلنا إن الذي يترتب على الإيمان هو أن يصير العبد موعودا بدخول الجنة، وتكلمنا في حقيقة الإيمان ما هي. إذن المحاور التي تطرقنا إليها وعرضناها إلى الآن على الترتيب التالي: المحور الأول في تحديد ما هو المطلوب، هل المطلوب هو الاعتقاد؟ هل المطلوب هو اليقين؟ هل المطلوب هو الإيمان؟ والمحور الثاني في الدليل على وجوب الإيمان والتدين، وتعرضنا للأدلة المبينة لما يطلب من ذلك. والمحور الثالث كان في تحديد حقيقة الإيمان، وأنها التصديق أم عقد القلب. وقلنا إن كلامنا في هذا المحور سيكون على درجات، لابد أن نتعرض لهذه المسألة وأن نطرحها طرحا بدائيا بالمستوى الذي نتعرض له في الدورات العقدية المبسطة، ثم ننتقل إلى الباحث عن جهة أخرى لتحصل للسامع بصيرة كافية تسمح بإعادة طرح هذه الأبحاث وهذه العناوين على مستوى أعمق. من الجهات التي ينبغي التعرض لها والتمهيد بالحديث عنها مسألة التقليد في بين قوسين أصول الدين، في الاعتقادات أو في الإيمانيات. هل يجوز التقليد في هذه الأمور أم لا يجوز؟ هل يجب البحث أم لا؟ هنا أيضا سوف نتطرق لهذه المسألة بمستوى من البحث يتناسب مع المستوى الذي بدأنا به، وعندما نعود إلى طرح تلك العناوين والخوض فيها على مستوى أعمق سوف نعود أيضا للحديث عن التقليد في أصول الدين مرة أخرى على مستوى أعمق. ابتداء، لعل كثير منكم وقف على عبارة العروة الوثقى للسيد اليزدي رحمه الله في بحث الاجتهاد والتقليد، فإنه جعل للتقليد موردا، ومورد التقليد هو الفروع، الأحكام الفقهية مثل الحلال والحرام. وأما ما سموه أصول الدين فليست محل التقليد. هذه عبارة السيد اليزدي رحمه الله صاحب العروة. كتاب العروة كتاب موفق، والتوفيق الذي يعني حظي به كتاب العروة من مؤشرات قبول هذا الكتاب عند أولياء الله كيفما كان. لعل عامة من جاء بعد السيد رحمه الله علق على العروة الوثقى. هذا كتاب فقهي مبارك، رحم الله السيد ورحم الله من علق على كتابه. من الأحياء والأموات فالرحمة تعم الجميع. من علق على العروة جمهورهم وافقوا السيد اليزدي رحمه الله في ذلك، وأن التقليد محله فروع الدين، وأما الأصول فليست محل التقليد. هذه المسألة أكاديميا تحرر في عدة مواضع، تحرر في بحث الاجتهاد والتقليد. السيد صاحب العروة ذكر ذلك في العروة. كتاب العروة لم يكن موفقا فقط على مستوى الفتوى، وأن العلماء كتبوا فتاواهم على حاشيته، ليس على هذا المستوى وحسب، حتى على المستوى الحوزوي في الميادين العلمية كتاب العروة هو محور أبحاث الدراسات العليا التي تسمى بالبحث الخارج. السيد الحكيم رحمه الله بحثه الخارج على العروة الوثقى، والذي طبع في ضمن كتاب مستمسك العروة الوثقى. السيد الخوئي رحمه الله أيضا بحثه، بحث الخارج في العبادات على العروة الوثقى. لما كان السيد اليزدي رحمه الله تطرق للتقليد في أصول الدين في العروة، فإذا حتى الأبحاث العلمية في الحوزة ستكون مجبورة لبحث هذه المسألة بصورة موسعة. إذا هذا واحد من مواضع دراسة، عليكم السلام، مواضع دراسة هذه المسألة، بحث الاجتهاد والتقليد. كثير من العلماء كتبوا في الاجتهاد والتقليد. طبعا الشيخ الأنصاري رحمه الله أستاذ صاحب العروة، بل هو على التحقيق أستاذ أساتذته. الشيخ الأنصاري أستاذ السيد المجدد صاحب فتوى التنباكو المتوفى سنة 1312، صاحب العروة توفي سنة 1337، يعني مرت 100 سنة على وفاته رحمه الله. الشيخ الأنصاري أستاذ السيد المجدد، توفي سنة 1281. الشيخ الأنصاري رحمه الله له رسالة علمية في بحث الاجتهاد والتقليد. في هذه الرسالة العلمية تطرق بصورة البحث العلمي، ليس بصورة فتوى كالسيد اليزدي، تطرق للتقليد في أصول الدين. في هذه الرسالة سنقرأ شيئا مما تطرق له الشيخ الأنصاري رحمه الله. نبين ما قاله الشيخ مع شيء من الإيضاح إذا احتاج الأمر إلى الإيضاح. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله في رسالة الاجتهاد والتقليد: وإنما الخلاف والإشكال في جواز التقليد في أصول الدين. طبعا قلنا السيد اليزدي يبين فتوى ليس في صدد البحث العلمي ليقول هذه المسألة يوجد فيها خلاف لا يوجد فيها خلاف، هل يوجد فيها إشكال لا يوجد فيها إشكال، هذا لا يعنيه. يعني في مقام الإفتاء لا يعني عامة الناس الخلفيات العلمية للمسألة، يريد رأيك النهائي إلى أي شيء انتهيت. صاحب العروة رحمه الله انتهى إلى أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين فدون ذلك في العروة الوثقى. الشيخ الأنصاري هنا لا يريد أن يبين رأيه في المسألة، هذا بحث علمي يريد تدريب طلابه وتعليمهم أصول الفتوى، يعني الخلفيات الاستدلالية للفتوى. قال رحمه الله السيد صاحب العروة: التقليد مورده الفروع، وأما أصول الدين فليست مورد التقليد. عبارة السيد صاحب العروة رحمه الله بلفظها قال: محل التقليد ومورده، المسألة 67 في الاجتهاد والتقليد في العروة، محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، يعني الحلال والحرام وأمثال ذلك، فلا يجري في أصول الدين. نقطة من أول السطر انتهى، هذا فتوى. نحن الآن لا نريد الحديث في الفتوى، نريد أن نعرف الخلفية الاستدلالية لهذا البحث. الشيخ الأنصاري رحمه الله تطرق لهذا البحث في كتابه الاستدلالي الاجتهاد والتقليد، قال: وإنما الخلاف والإشكال. إذن الذي جزم به السيد اليزدي رحمه الله من أن التقليد ليس مورده أصول الدين، هذه مسألة فيها كلام بين العلماء، وليس فقط فيها كلام، أيضا فيها إشكال، يعني توجد مشكلة علمية ينبغي أن تعالج. السيد اليزدي عالج هذه المشكلة، والخلاف عنده لم يوقفه، انتهى إلى رأي في المسألة، وهو يعني رأيه أحد الآراء بل هو رأي الجمهور. على أي حال سيتضح بعض الشيء، بعض يعني الجذور العلمية والاستدلالية لكلام السيد اليزدي. فقيل: إذن المسألة فيها خلاف وفيها إشكال أيضا. أما الخلاف فبينه الشيخ الأنصاري في سرد الأقوال في المسألة، آراء العلماء في هذه المسألة، فذكر أقوالا، فقيل بصحته والاكتفاء به، هذا قول، هذا القول يخالفه قول السيد اليزدي رحمه الله على طرفي نقيض، وقيل بالمنع منه ووجوب النظر. توجد كلمتان: المنع منه هذه كلمة، ووجوب النظر كلمة أخرى. نحن الآن إذا أردنا أن نعرف موقف السيد اليزدي، هل هو القول الثاني أم يختلف معه؟ الجواب: القول الثاني فيه جزء من رأي السيد اليزدي، لكن هل رأي السيد اليزدي يطابق الجزئين معا؟ هذه مسألة تحتاج إلى دراسة. هذا هو القول الثاني. يوجد قول ثالث وهو القول بحرمة النظر والاستدلال. يحرم عليك النظر في أدلة أصول الدين، هذا رأي. طبعا الشيخ الأنصاري هنا رحمه الله ليس بصدد تحديد من هو القائل، هل هو من الشيعة هل هو من السنة، هذا لا يعنينا الآن، لأن البحث بحث علمي، نريد أن ننظر في دليل هذا القول وأن نناقش هذا الدليل، يعني أن ندرسه ننقده، نسلط عليه يعني هذا المعدن، نسلط عليه النار، ننظر هل يخرج ذهب أم يخرج شيء آخر. الآن ليس بصدد رأيه في هذا القول، ولا يعنيه من هو القائل بهذا القول، لكن إلى الآن عرفنا ثلاثة أقوال. قول يقول يجوز لك أن تجتهد في أصول الدين، تنظر في الأدلة وتبني عقيدتك على النظر والاستدلال، هذا قول. ولا يجوز لك التقليد، بل يجب عليك النظر والاستدلال، هذا هو القول الأول. والقول الثاني أنه يجوز لك التقليد مع النظر والاستدلال، فعندك طريقان، الطريق الأول هو الاجتهاد والطريق الثاني هو التقليد في أصول الدين. يجوز لك أن تبني عقيدتك على الاجتهاد والنظر والاستدلال، ويجوز لك أن تبني عقيدتك على التقليد، هذا هو القول الثاني. والقول الثالث هو القول بحرمة النظر. طيب، هل القول الثالث يقول بوجوب أن تبني عقيدتك على التقليد؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله سيبين المراد بالقول الثالث. أيا كان القائل منا من غيرنا، لابد أن يفسر قوله بتفسير يصلح أن يحرر في الكتب العلمية. إذا كان القول الثالث هو أنه يحرم الاستدلال على العقائد حتى من شخص مثل السيد الخوئي رحمه الله، وأنه يجب عليه أن يبني عقيدته على تقليد، هذا رأي لا يستحق أن يطرح في ميادين العلم، لأنه من الواضح أن العقيدة يصح الاستدلال عليها، بل إن الاستدلال على العقيدة أمر حسن ليس فقط يصح. يبقى أنه هل أنت ملزم بالاستدلال على عقيدتك أم لست بملزم، هذا بحث آخر. أما حسن الاستدلال على العقيدة فهذا لا شك في حسنه. طيب، إذن هذا القول لابد من إيجاد تفسير له. الشيخ الأنصاري رحمه الله فسره، قال هذا القول الثالث يعني بتعبيرات مني نجزم أن قائله لا يقصد هذا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، أن العقيدة يجب أن تبنى على التقليد ولا يجوز أن تستدل عليها ولا يجوز أن تنظر في أدلة العقيدة، نجزم أن هذا غير مقصود. إذن ما هو المقصود؟ يقول لابد أن يكون المقصود هو حرمة النظر والاستدلال على فئة خاصة من الناس، وهم الذين لا يملكون الأهلية للنظر والاستدلال، وإذا نظروا في الأدلة نظروا في الأدلة في الكتب التي لا يقوون على نقدها ومعرفة الحق والباطل الذي فيها، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يخوضوا في الاستدلالات، لأن الاستدلالات سوف توصلهم إلى الباطل. مثل أن يأتي شخص غير متخصص في الفلسفة فينظر إلى الشبهات التي يثيرها ديكارت وغيره مثلا من الفلاسفة الملاحدة، يأتي شخص لا معرفة له بالفلسفة فينظر إلى الشبهات التي يثيرها مثلا إمام المشككين الفخر الرازي. من الطبيعي أن هذا سيضر نفسه، فإذا يحرم عليه النظر والاستدلال. إذا حرمة النظر والاستدلال ليست عامة لكل أحد، بل هي خاصة بمن لا يملك أهلية النظر والاستدلال، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يحرم عليه النظر والاستدلال الذي هو مظنة الزلل. أما إذا كان النظر والاستدلال مثلا على إثبات الصانع للكون وأن للكون خالقا، أن ينظر في عجائب الصنعة، ينظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، فيقول إن هذا الخلق المتقن والتدبير الدقيق لا يعقل أن يكون وليد صدفة. مثل هذا النظر والاستدلال ليس بالنظر والاستدلال الصعب المعقد الذي يخشى على من يتصدى له أنه يزيغ وأنه يترك الحق. إذن لابد من تفسير القول الثالث. في النتيجة صار الاختلاف في هذه المسألة على قولين، لأن القول الثالث لا خلاف فيه، الجميع يتفق على هذا. إذن صارت المسألة ذات قولين ليست ذات ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب عليك النظر والاستدلال ولا يجوز لك التقليد، والقول الثاني أنه يجوز لك النظر والاستدلال ويجوز لك التقليد. يوجد قول ثالث تطرق له الشيخ الأنصاري رحمه الله في كتاب الرسائل، ليس في رسالة الاجتهاد والتقليد. والقول الثالث للشيخ الطوسي رحمه الله، وهو القول بوجوب النظر والاستدلال، ولكن من لم ينظر ولم يستدل كما هو حال عامة المسلمين فإنه لا يعاقب على ذلك. إذن هذا واجب، ولكن العقوبة عليه مرفوعة. وقد يوجد في الشرع عمل محرم ولكن لا عقوبة عليه كالظهار، ويجوز أيضا أن يوجد في الشرع عمل واجب ولكن تاركه وإن استحق العقاب. الواجب هو الذي يكون تاركه مستحقا للعقاب، لا الذي يترتب العقاب على تركه، فإن الله سبحانه قد يعفو عن العبد وقد تناله الشفاعة وقد ترفع بعض ذنوبه بسبب غيبة بعض الناس له ممن ليس عنده حسنات. يغتابك رجل وعنده حسنات، فإذا جاء يوم القيامة يؤخذ من حسناته ويوضع في ميزان عملك. وقد يغتابك شخص ليس له حسنات، هذا ماذا يصنع له؟ يؤخذ من ذنوبك ويوضع في ميزانه. ادعوا ربكم بالرحمة، اللهم ارحمنا بمحمد وآله صلى الله عليه وسلم. إذن النظر والاستدلال واجب عند الشيخ الطوسي رحمه الله، ولكن من لم يستدل فإنه لا يعاقب، يستحق العقوبة ولكنه لا يعاقب. هذا قول في المسألة. الشيخ الأنصاري رحمه الله في بحث الاجتهاد والتقليد لم يتطرق لهذا القول، لعل نظره إلى جانب آخر، لأنه نفسه رحمه الله في كتاب الرسائل تطرق لهذا القول. كيفما كان هذه هي الأقوال. قال: وأما القول بحرمة النظر فليس قولا بوجوب التقليد كما يظن ابتداء، كما يظن يعني هذا اللفظ مني. كما إنه لا يراد منه حرمة النظر حتى بالنسبة إلى من اعتقد خلاف الحق أو تردد فيه. يحرم عليك حتى لو كنت كافرا، يحرم عليك النظر حتى لو كنت شاكا، لو كنت معتقدا الكفر وكنت شاكا في عقيدتك، يحرم عليك النظر الذي يقودك إلى الهدى. نجزم أن هذا القائل بحرمة النظر لا يقصد هذا المعنى، يقصد معنى آخر. بل الظاهر الشيخ الأنصاري رحمه الله يفسر القول الثالث، بل الظاهر أن المراد منه، لاحظوا الشيخ لم يتطرق إلى من هو القائل، سني شيعي لا، هذا بحث علمي لا يعنيه من هو القائل. هذا القول يجب أن يفسر، إذا أريد منه معنى غير هذا لا يصح أن يطرح في الميادين العلمية أصلا، ولا يستحق أن يدرس. ولكن بهذا التفسير هذا معنى صحيح متفق عليه. بل الظاهر أن المراد منه كل من حصل الاعتقادات الحقة، كل من حصل الاعتقادات الحقة بطريق من الطرق، تقليدا كان أو بالنظر أو بالفطرة أو بما فرض كونه طريقا، ولو كان هو ظن أن هذا طريق. أفرض أنه رأى مثلا هذه الطاولة مصبوغة باللون البني فقال هذا دليل على أن الله هو خالق الكون مثلا، هذا ليس طريقا لإثبات، يعني بحسب ربما يأتي مثلا متعمق فيستخرج من هذا وجها ودليلا، ليس هذا حديثنا. حديثنا في هذا المقدار من الطرح، بما أن هذه الطاولة لونها بني إذن الله سبحانه هو الذي خلق الخلق، هذا ليس دليلا لكنه يظن أنه دليل. من بنى عقيدته على شيء من هذه الأسس، لاحظوا، إذن الشرط الأول أن يكون المستدل من أصحاب الحق والهدى، أيا كان مستنده في اعتقاده للحق أو بما فرض كونه طريقا. هذا الشخص يحرم عليه الخوض في ملاحظة صحتها وسقمها بالاستدلالات والبراهين. هنا لم يقيد الشيخ الأنصاري رحمه الله بالقيد الذي ذكرناه، نقول كلام الشيخ الأنصاري أيضا ليس على إطلاقه، بل لا بد أن نقيده، كما أنه رحمه الله فسر هذا القول نحن أيضا نفسر كلامه، نقول هو رحمه الله لا يقصد أنه كل من كان على الهدى يحرم عليه النظر والاستدلال، لا يقصد هذا. عمار بن ياسر مثلا على الهدى، متبع لأمير المؤمنين، متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله، مؤمن بالله سبحانه، عمار بن ياسر علامة الهدى، هل يقال يحرم النظر والاستدلال على عمار بن ياسر؟ ليس صحيحا هذا، بل لابد من إضافة قيد. إذا كان عمار بن ياسر رحمه الله غير مؤهل للنظر والاستدلال، وكان النظر والاستدلال مظنة الزيغ في العقيدة، أو لا أقل أن يكون ذلك محتملا، إذا احتمل أنه إذا خاض في الأدلة والبراهين أنه سيزيغ، هنا يقال يحرم عليك النظر والاستدلال. إذن القول الثالث بحرمة النظر والاستدلال يجب أن يقيد بقيدين، القيد الأول أن يكون الناظر والمستدل من أهل الحق، وأما إذا كان من أهل الباطل فلا نقول بأن النظر والاستدلال عليه حرام، طبعا هذا القيد نحن غضبنا عنه الطرف، هذا في كلام الشيخ الأنصاري، هذا الشرط الأول غضبنا عنه الطرف، لا بأس أن نبين وجه غض الطرف عنه. هذا القيد يتفرع على بحث عند العلماء أن غير المعتقد بالأصول هل هو مكلف بالفروع؟ يعني من كان لا يؤمن بالله سبحانه هل هو مكلف بالصلاة؟ عليكم السلام. هل الكذب يحرم عليه؟ هل تحرم عليه الغيبة؟ أم يقال له افعل ما شئت ما بدلك، ما دمت كافرا بالله سبحانه فلا هذا ينفعك، لا الصالح من غيرك من المؤمن ينفعك ولا هذا يزيدك سوءا، أنت محترق سيان عند الله صلى. هذا رأي، طبعا هذه المسألة محررة عند الشيعة والسنة، مسألة أن هكذا تحرر، الكفار هل هم مكلفون بالفروع أم غير مكلفين بها؟ الشرط الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله نحن لم نذكره في حديثنا في تفسيرنا للقول الثالث، لماذا؟ لأنه شرط ينبني على ذاك الخلاف. إذا قلنا الكفار مكلفون بالفروع، كلام الشيخ الأنصاري له وجه، يقال حرمة النظر والاستدلال خاصة بأهل الحق، أما الكافر فلا نقول له يحرم عليك النظر والاستدلال، نقول للشيخ الأنصاري هذا إذا صح خطاب الكافر. طبعا المسألة مسألة صحة خطاب الكفار مسألة فيها أدلة كثيرة، يعني أدلة عقلية وأدلة نقلية لا نريد أن نخوض فيها. أما من يقول بأنه لا يصح خطاب الكافر فإنه يقول هذا الوجوب من أصل لا موضع له بالنسبة للكافر. على أي حال، الشرط الثاني الذي ذكرناه ولم ينبه عليه الشيخ الأنصاري وقلنا الذي ينبغي أن يقال إن الشيخ الأنصاري يقصده، كما إنه رحمه الله قال الظاهر أن مراد ذاك القائل كذا، نحن نقول الظاهر أن مراد الشيخ الأنصاري أيضا اعتبار هذا الشرط، وهو أن يحتمل الناظر والمستدل أن النظر والاستدلال سوف يتسبب في زيغه وضلاله. أما إذا كان يجزم أنا على يقين بأن النظر والاستدلال لن يزيدني إلا هدى وبصيرة، ولكن قد أكون من غير النظر والاستدلال على درجة من البصيرة وبعد النظر والاستدلال أصير على درجة أعمق من البصيرة، قد أكون قبل النظر والاستدلال لا أقوى على دفع الشبهات التي تأتيني ولكن بعد النظر والاستدلال سوف أصبح متمكنا من دفع الشبهات التي قد تأتيني من جار أو من صديق أو من مكان آخر. إذن القول الثالث لابد من تفسيره فتصير المسألة ذات قولين. القائل بوجوب النظر مثل السيد اليزدي رحمه الله الذي يقول التقليد مورده الفروع وأما أصول الدين فليست موردا ولا محلا للتقليد، ما هو دليله؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله ذكر للقول بوجوب النظر والاستدلال 6 أدلة وناقش فيها جميعا. ما هي هذه الأدلة؟ قال رحمه الله احتج الموجبون للنظر، يعني السيد اليزدي، طبعا لا نقصد السيد اليزدي أن الشيخ الأنصاري يقصد السيد اليزدي، لأن السيد اليزدي بالنسبة للشيخ الأنصاري بمثابة حفيده تلميذ تلميذه، لكن الذين يوافقون السيد اليزدي احتج الموجبون للنظر 1 بالآيات الدالة على ذم الكفار على التقليد وقولهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. إذن هؤلاء اقتدوا بآبائهم والقرآن الكريم ذمهم. ولو كان التقليد في أصول الدين جائزا ما صح أن يذموا، بل كانوا معذورين. فإذا تدل الآية على أن التقليد في أصول الدين مذموم. الشيخ الأنصاري رحمه الله لم يذكر وجه النظر في هذه الأدلة، ماذا قال بعد أن ذكرها ستتها؟ قال وفي جميع ذلك، يعني تلك، وفي جميع تلك الوجوه أنظار لا تخفى. ليس نظر، أنظار، يعني يوجد خلل من وجوها، وهذه الوجوه لا تخفى. يعني إلى هذه الدرجة شيخ الأنصاري بضرس قاطع يتكلم، ولم يبين ما هو وجه النظر، ما هي المناقشات في هذه. على أي حال نحن نشير إلى مناقشة واحدة تعرض لها العلماء، مثلا الميرزا جواد التبريزي رحمه الله تعرض للاستدلال بهذه الآية على المنع من التقليد في أصول الدين، وأجاب بجواب حسن، قال هذه الآية ناظرة إلى تقليد الجاهل للجاهل، وليس هذا التقليد هو التقليد الذي نبحث عنه، ليس هذا التقليد هو الذي نسأل عن حكمه، وهو تقليد الجاهل للعالم. الآية تذم اتباع هؤلاء الكفار لآبائهم، أولئك جهلة، الآباء كانوا جهلة وأبناؤهم اتبعوهم. ونحن لا نتكلم عن هذا التقليد، نحن نتكلم عن تقليد الجاهل للعالم. فإذا محط نظر الآية أجنبي عن محل كلامنا. هذا جانب بينه الميرزا رحمه الله، ميرزا جواد. يوجد جانب آخر، فرق آخر بين مورد الآية وبين محل كلامنا. مورد الآية هو الاتباع المبني على التعصب، لأن هذا هو رأي أبي. كيف يتعامل الناس مع ماذا يسمونه الفولكلور، تراث؟ توجد كلمات في عامة الثقافات، يعني ليست في الثقافة العربية وحسب، في عامة الثقافات. لا، تراديشنال، هذه العبارات عندهم مقدسة، هذا شيء موروث، كلمة موروث مقدسة عند عامة الشعوب. القرآن الكريم بتعبير مسامحي يريد ضرب تقديس الموروث، لأنه موروث يقدس. تارة تقدس الموروث من غير يعني صلة بالدين، وتارة يكون الدين موروثا. هنا يوجد الخطأ، أن يكون الدين جزءا من الموروث، كما ترث طريقة لبس الثياب، كما ترث طريقة الجلوس على المائدة وطريقة الأكل بالأصابع أم بالملعقة أم بالشوكة أم بالعصاتين، ترث أيضا الدين. هذا خطأ، هذه مسألة لا تضرب احترام الموروث بشكل عام، لا، هي تضرب أن يكون الدين داخلا في الموروثات، أن يكون الاعتقاد مبنيا على الوراثة، لأن هذه هي عقيدة أبي وأمي، إذن أنا أعتقد هذه العقيدة. إذن آيات ذم الاقتداء بالآباء ليست ناظرة إلى التقليد الذي نبحث عنه. نحن نتكلم في تقليد العلماء، تقليد مبني على أسس موضوعية، على أساس الرجوع إلى الخبير، لأن علم أصول الدين تخصص، وهو تخصص عميق. ليس كل الناس قادرين على أن يخوضوا في مسائل أصول الدين، لأن بعض هذه المسائل بسبب ما جاء من تداخل الثقافات، وبسبب جهد المعاندين للدين، صار أصول الدين علما دقيقا يحتاج إلى تبصر في هذه الشبهات التي يراد تمريرها وإقحامها في المجتمع المتدين، ومقدرة على دفع هذه الشبهات. لأن الدين صار تخصصا، إذن يوجد خبراء متخصصون في هذا العلم. البحث هنا في رجوع غير المتخصص إلى المتخصص في هذا العلم، وليس في رجوع أحد إلى، لا نقول إلى مثله كما يقول ميرزا جواد، هذا صحيح أيضا، في رجوع جاهل إلى مثله، هذا صحيح. جوابنا ليس فيه طرح لجواب الميرزا جواد، بل تعزيز له. الآيات لا تنهى عن رجوع جاهل إلى عالم، بل تنهى عن رجوع، لأن هذا الرجوع رجوع مبني على أسس موضوعية صحيحة عند العقلاء، والشرع أقرها، أقر رجوع الجاهل إلى العالم. لكن الآيات تنهى عن الرجوع المبني على التعصب. إذن يوجد فرقان بين هذه الآية وبين التقليد الذي نسأل عن حكمه في أصول الدين. الفرق الأول أن التقليد في الآية تقليد جاهل لجاهل، والتقليد الذي نبحث عن حكمه في أصول الدين هو تقليد الجاهل للعالم. هذا هو الفرق الأول، والفرق وهو الذي بينه الميرزا جواد رحمه الله. والفرق الثاني وهو الذي ذكرناه، أن الآية تنهى عن التقليد المبني على التعصب، والذي نبحث عنه في أصول الدين، عن حكمه في أصول الدين، هو التقليد المبني على أصل موضوعيا، وهو أن علم أصول الدين صار تخصصا، ليس شرعة لكل وارد. وإذا صار تخصصا، فإذا هل يصح رجوع غير المتخصص في هذا الفن إلى المتخصص فيه أم لا؟ هذا بالنسبة للدليل الأول وما فيه. الشيخ الأنصاري لم يتطرق لما فيه، قال واضح. ثانيا، الدليل الثاني، كم أخذنا من الوقت؟ نعم. الدليل الثاني قال: وبما دل على إيجاب العلم المتوقف على النظر، مثل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. طيب، هذا الاستدلال قد يعترضه معترض ابتداء، يقول له: هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن نبحث عن وظيفتنا، نحن قد يكون واجبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وليس بواجب علينا. هذا اعتراض يواجه الاستدلال بهذه الآية. الشيخ الأنصاري رحمه الله يدافع عن هذا الاستدلال، يقول: هذا الاعتراض غير متجه. لماذا؟ لأننا نعلم أن وجوب المعرفة ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله، توجد أحكام في الشريعة تخصه صلى الله عليه وآله، قيل منها مثلا حلية التزويج، أي الجمع بين أكثر من 4 زوجات، وقيل منها وجوب نافلة الليل، وهل منها وجوب العلم بأنه لا إله إلا الله؟ الشيخ الأنصاري يقول نعلم أن هذا ليس من مختصاته، فإذا وجب عليه فقد وجب على الأمة عامة وليس من خواصه صلى الله عليه وآله. بل هنا الشيخ رحمه الله يضيف نكتة مهمة، يقول نحن نجزم أن هذا من باب إياك أعني فاسمعي يا جارة، رسول الله صلى الله عليه وآله عنده أعلى مراتب اليقين بأنه لا إله إلا الله، الخطاب فاعلم أنه لا إله إلا الله غير موجه له، موجه إلى غيره على جهة إياك أعني فاسمعي يا جارة. لو لم يكن من قبيل إياك أعني واسمعي يا جارة، بل هو منه، الشيخ يقول رحمه الله ليس إن لم يكن على هذا، بل هو منه، رسول الله صلى الله عليه وآله نعلم أنه غير مخاطب بهذا الخطاب. هذا هو الدليل الثاني. طيب هذا الدليل الثاني ما الذي فيه؟ شيخ الأنصاري قلنا لم يتطرق، ما هي المناقشة الواضحة في هذا الدليل؟ هذه الآية لا تدل على وجوب العلم؟ يمكن المناقشة في هذه الآية بأنها أولا أخص من المدعى، لأن العقائد ليست فقط لا إله إلا الله، حتى الاعتقاد بالله سبحانه أيضا ليس خاصا بهذا، الاعتقاد بأن الله هو خالق الكون وبأنه المدبر وبأنه عالم حي حكيم، هذه الاعتقادات زائدة على لا إله إلا الله، إذن هذا أخص من المد. الآية خاصة فقط بالوحدانية ولا تعم غيرها، هذه هي المناقشة الأولى، أن دلالتها أخص مما نبحث عنه، مجمل أصول الدين الاعتقاد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وبالمعاد وبإمامة أهل البيت، هذه الآية لا تتكلم عن هذا، هذا تكفي هذه المناقشة. نكمل مع الشيخ، هذا هو الدليل الثاني. الثالث، وبالأخبار الدالة على أن الإيمان هو ما استقر في القلوب، توجد جملة من الأخبار تدل على أن الإيمان هو ما استقر في القلوب، إذا كان كذلك يقول ما نشأ عن تقليد غير مستقر في القلوب، الذي يستقر في القلب ما نشأ عن الاستدلال. هذا هو الدليل الثالث. المناقشة في هذا الدليل كما قال الشيخ رحمه الله واضحة، قد تكون عقيدة بعض المقلدين أقوى من عقيدة بعض المستدلين والناظرين في الأدلة، ليس صحيحا أن ما استقر في القلب هو فقط ما نشأ عن استدلال، قد يكون العبد مقلدا في عقيدته وعقيدته راسخة. الدليل الرابع قال وما دل على أن المؤمن والكافر يجيبان في القبر عن مسألة الرب جل ذكره والنبي صلى الله عليه وآله والدين والإمام، ثم يقال للمؤمن من أين علمت ذلك؟ أنت قلت العقائد الحق ذكرتها، طيب من أين؟ ما هو دليلك؟ من أين أخذت هذه العقائد؟ في القبر، يقال له من أين أخذت عقائدك؟ فيقول أمر هداني الله تعالى إليه وثبتني عليه، فيقال نم نومة العروس. هذا تمثيل عرفي لا أعرفه، لا أعرف وجهه، نرد علمه إلى أهله. فيفتح له باب من الجنة، فيتصل إليه روحها وريحانها، ويقال للكافر: من أين علمت ذلك؟ يقول: سمعت الناس يقولون، يعني فقلت. فيضربانه بمرزبة لو اجتمع عليه الثقلان، يعني على المرزبة أن يرفعوها، لو اجتمع عليه الثقلان لا يطيقونها، فيذوب كما يذوب الرصاص. ما هو وجه الاستدلال بهذه الرواية؟ وجه الاستدلال أن الكافر أجاب بما أجاب به المؤمن. الكافر قال: الله ربي، محمد صلى الله عليه وآله نبيي، أهل البيت أئمتي، والبعث حق والنار حق. أجاب كما أجاب المؤمن. ما الفرق إذن بين المؤمن والكافر؟ المؤمن قال: أمر هداني الله تعالى إليه وثبتني عليه، والكافر قال: سمعت الناس يقولون، يعني فقلت كما يقولون. فإذن الفرق بينهما هو الاستدلال وعدم الاستدلال. طيب، هذا هو الدليل الرابع. ما هو الوجه المناقشة فيه؟ لما كشف عنه غطاؤه فبصره اليوم حديد، عرف الحق فأقر به. طيب، الدليل الخامس، ما هو وجه النظر في هذا الدليل؟ هذا الدليل: أولا، رواية أحد لا يصلح أن يحدد بهذه الرواية أمر مثل هذا، أنه يجوز التقليد أم لا يجوز، يبنى ذلك على هذه الرواية.
شيخنا، معذرة، إجابتك غير الرواية، يعني okay. إجابتك تفضل فيه لما توفى كشف عن بصره.
نعم.
في الرواية تقول هو يعني شاف الناس وسمع من الناس.
أين؟
أنت الرواية ذكرت.
الرواية تقول: عندما يوضع في القبر يسأل فيجيب. المؤمن والكافر يجيبان نفس الجواب، عندما يسألان من ربك يجيب المؤمن ربي الله، والكافر أيضا يجيب ربي الله.
الكافر شو اللي قال؟ من وين عرف الحق في الرواية؟
ها، إذن عندما يسأل من ربك، المؤمن يقول ربي الله، والكافر أيضا يقول ربي الله. عندما يسأل من نبيك، يقول محمد صلى الله عليه وآله نبي، هذا جواب المؤمن، والكافر أيضا يجيب نفس الجواب. ثم بعد أن يسأل هذه الأسئلة، يسأل بعد بيان معتقدي، يقال له: من أين عرفت هذا؟ هنا يوجد اختلاف بين جواب المؤمن وجواب الكافر. المؤمن يقول: أمر هداني الله تعالى إليه وثبتني عليه، والكافر يقول: سمعت الناس يقولون. نعم،
بس هو الآن في الدنيا ما أقار. الآن هو أنت قلت لما سألتك، قلت لما كشف عن بصره.
نعم.
عرف.
نعم.
فهناك اختلاف.
لم يقل له إنك في الدنيا لم تقر. الآن لا يقر. إذن وجه دلالة الرواية هو أن الرواية جعلت الفارق بين المؤمن والكافر في أن المؤمن بنى عقيدته على النظر والاستدلال، والكافر بنى عقيدته على التقليد. هذا هو الذي يظهر من الرواية. طيب، إذن في النتيجة الاعتقاد يجب أن يبنى على النظر والاستدلال بحسب هذه الرواية. هذا هو الدليل الرابع.
اسمح لي شيخنا، أكو في روايات ثانية عن القبر تتعارض مع الرواية
دي. واحدة واحدة، نحن نبحث في دلالة هذه الرواية على الجهة المبحوث عنها في نفسها. هل هذه الرواية تدل أم لا تدل؟ نريد أولا أن نقرر طريقة، يعني الطريقة العلمية في البحث يجب أولا أن يقرر دليل المستدل. سواء كان كافرا مسلما مخالفا شيعيا مخالفا، يجب أولا أن يبين رأيه ودليله، ثم بعد ذلك يناقش. هذا هو الدليل الرابع الذي استدل به لوجوب النظر، لأن الفرق في القبر بين المؤمن والكافر في أن المؤمن بنى عقيدته على نظر والكافر على سمع. طيب، ما هو وجه الإشكال في دلالة هذه الرواية على وجوب النظر؟ قلنا أولا إن هذه الرواية من أخبار الأحد. طيب، ثانيا، هذه الرواية تتحدث عن جواب الكافر وجواب المؤمن في القبر، وإنما يتفقان في بيان العقائد الحقة في القبر لأنه قد كشف لهم الغطاء وصارت العقائد الحقة بينة لكل أحد. طيب، ما هو الفرق بين المؤمن والكافر؟ هل قالت الرواية لأنك استدللت على عقيدتك فأنت تقبل عقيدتك أيها المؤمن، ويقال للكافر لأنك لم تستدل على عقيدتك فعقيدتك غير مقبولة؟ هل ذكر ذلك في الرواية؟ لم يذكر ذلك في الرواية. إذن ما هو وجه الفرق بين المؤمن والكافر؟ لم يذكر في الرواية وجه الفرق بينهما. إذن كيف تستدل بالرواية على أن الفارق بين المؤمن والكافر في أن المؤمن بنى عقيدته على الاستدلال والكافر بنى عقيدته على التقليد، فعوقب الكافر ولم يعاقب المؤمن؟ لم يذكر ذلك في الرواية. ذكر في الرواية أن المؤمن لما بين عقيدته سئل ما هو مستندك فأجاب، والكافر لما بين عقيدته سئل ما هو مستندك فأجاب مستندي التقليد. لكن لماذا عوقب؟ هل لأن مستنده التقليد كما تزعم أيها المستدل بهذه الرواية على وجوب النظر والاستدلال وعلى أن التقليد غير جائز في أصول الدين؟ لم يقل في الرواية لأنه بنى عقيدته على التقليد لم تقبل، بل الأقرب أنه عوقب لأنه كافر، لأنه قبض كافرا مات على الكفر. ليس في الرواية أنه عوقب لأنه اعتقد الحق ولكن استنادا إلى التقليد. فالنظر في هذه في دلالة هذه الرواية بين. طيب، الدليل الخامس لهم وهو أقوى الأدلة، وعبارات العلماء في تقرير هذا الدليل شديدة جدا، إن شاء الله نتعرض لعبارة العلامة رحمه الله في الباب 11 في جلسة لاحقة. الدليل الخامس هو الإجماع. الإجماع أي اتفاق العلماء على وجوب النظر والاستدلال، وبالإجماع على وجوب المعرفة بالعقائد ولا تحصل بالتقليد لأنه لا يفيد العلم. طيب، الإجماع هنا تقرير الشيخ الأنصاري له رحمه الله تقرير ضيق، كان يعني لو أنه اقتصر على كلمة الإجماع لتكون مرنة، ويمكن إدخال عدة تقريرات للإجماع تحت هذا العنوان، لو فعل ذلك لكان أحسن، لكنه رحمه الله اختار تقريرا واحدا، قال الإجماع على أن العقائد يجب أن تبنى على العلم والتقليد لا يرجب العلم. طيب، ما هو وجه النظر في هذا الاستدلال؟ الشيخ الأنصاري أيضا قلنا لم يبين وجه النظر فيه، ولكن يمكن أن يقال أولا إنه من قال إن التقليد يجب أن يبنى على العلم؟ هذا الإجماع إجماع استنبطه العلماء من بعض الأدلة، ولعلها هذه الأدلة التي تقدمت ونحن قد ناقشنا فيها، وليس هذا الإجماع إجماعا موروثا يعني متداولا يدا بيد إلى أن يصل إلى المعصوم. هذا أولا. وثانيا هب أنه قام الإجماع على وجوب بناء الاعتقاد على العلم. من قال إن التقييد لا يوجب علما؟ كثير من الناس يسمعون رأي العالم ويحصل لهم اليقين بكلامه، بل اليقين الحاصل لكثير من الناس بكلام كثير من العلماء الكبار خصوصا أقوى من اليقين الحاصل بالنظر في الأدلة التي قد يفهمونها وقد لا يفهمونها. فإذا من قال إن التقليد لا يوجب علما؟ الدليل السادس قال وباستقلال العقل بدفع الضرر المحتمل وإزالة الخوف من حيث احتمال زوال الاعتقاد برجوع الغير عن ذلك الاعتقاد أو رجوع المقلد عن الوثوق به أو نهي الشارع عن الوثوق. طيب الدليل السادس على وجوب النظر هو العقل، قال لأنه لا يحصل لك الأمن من الضرر المحتمل إلا إذا استدللت على الحق واعتقدته، أما إذا لم تنظر ولم تستدل فلا يحصل لك اليقين بأنك آمن من العقوبة ومن الضرر. ما وجه النظر في هذا الاستدلال الدليل السادس؟ وجه النظر أنه يمكن أن يحصل للعبد في كثير من الموارد الأمن من العقوبة بالتقليد باتباع العالم، بل الأمن من العقوبة الحاصل بالتقليد عند أكثر الناس أقوى من الأمن من العقوبة الحاصل بالنظر والاستدلال. فإذا مسألة تحصيل المؤمن من العقوبة يكفي فيها التقليد. فهذه الأدلة التي ذكرت لوجوب النظر والاستدلال ولحرمة التقليد في أصول الدين جميعها أدلة مخدوشة عند الشيخ الأنصاري رحمه الله وللبحث صلته والحمد لله. نعم نعم بتقريب أنه إذا وجب عليه أن يعلم وجب على غيره، أم إذا وجب أن نعلم أنه لا إله إلا الله وجب أن نعلم أنه صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو محمد بن عبد الله بهذا التقريب، ووجب أن نعلم إذا كان التقليد هو القاعدة والأساس فقد يقلب تكون الأولوية في طرف التوحيد، أن التوحيد يجب أن يبنى على يقين، أما غيره يكفي فيه الظن. مثلا أن التقليد أن التوحيد يجب أن يبنى على النظر والاستدلال، أما غيره فيكفي فيه التقليد لأن التوحيد أس أساس العقيدة، فلأجل ذلك ميز هذا الأساس بوجوب النظر والاستدلال، وأما غيره فيجوز فيه التقليد. فإذا لا يمكن الاستدلال بالأولوية القطعية.
شيخ ذكرت أن فخر الدين الرازي إمام المشككين، شو الدليل على ذلك؟
شنو الدليل على أنه إمام المشككين؟ هذا التلقيب لكثرة تشكيكاته حتى أنه هو يبقى يعني حائرا. هذه مسألة تحتاج إلى قراءة كتبه ومعرفة طبيعة تفكيره. يوجد بحسب الاستقراء توجد عقليات طريقة تفكيرها لها مزية، يعني أسلوب تفكير الأفراد يختلف من شخص لآخر. بعض الأفراد أسلوب تفكيرهم أسلوب نقدي، تأتي له مثلا برأي علميا يقول لك يلزمك من هذا الرأي أن تقول بكذا في مورد آخر وأنت لا تقول به ينقض عليك. السيد الخوي رحمه الله يقول يعني أن من عاصره يقول إنه كان نابغة في النقض، ما إن يقول له أحد بشيء حتى ينقض عليه بنقض في غاية القوة، حتى إن بعض نقوضه يعني يذكرها للطرافة، بعض من أعانه في استخراج بعض المصادر الكتب طلب منه أن يكتب اسمه في الكتاب، قال يجب أن تذكر اسمي في الكتاب لأني استخرجت مثلا الآية الفلانية، استخرجت موضعها أنها في السورة الفلانية الآية رقم كذا، فأكتب اسمي في كتاب البيان في تفسير القرآن، أكتب اسمي بمشاركة كذا لأني أعنتك. فقال له السيد رحمه الله، أجابه بجواب نقدي على الفور، قال إذن ينبغي أن أكتب اسم الحاج عادل لأنه يأتيني بالشاي ومعونته لي أكثر من معونتك في استخراج رقم الآية من السورة الكذائية. هذا جواب نقضي. على أي حال، بعض الناس، وله أيضا قصة مع السيد الصدر رحمه الله. السيد الصدر جاءه يوما قبل الصلاة، قال له أنت ذكرت في مجلس البحث كذا، رأي السيد الخوي، ذكر له رأيه، ثم قال السيد الصدر، قال يتجه عليك، يعني عندي ملاحظة على هذا الكلام هي هذه. السيد الخوي رحمه الله فورا أجابه بجواب نقضيا. السيد الصدر رحمه الله ذكر حلا لهذا النقض، عالج هذا النقض، ما إن انتهى السيد الصدر من علاج النقض حتى ذكر له السيد الخوي نقضا ثانيا، وذكر السيد الصدر علاجا آخر للنقض الثاني، ما أن أتم حديثه حتى ذكر له نقضا ثالثا. ستة نقوض ذكرها السيد الخوي أجاب عنها السيد الصدر رحمه الله، والنقض السابع أذن للصلاة، انتهى الوقت، لم يعني يجب السيد الصدر عن النقض السابع، يعني لم يحل النقض السابع، لم يعالجه. هذه تكشف موهبتين في التفكير، موهبة النقض وموهبة الحل. السيد الصدر أيضا يتمتع بموهبة خارقة في العلاجات الحلية للمشاكل، وإلا كيف يتمكن على الفور ما أن يأتيه النقض حتى يبدي حل المسألة. على أي حال، هذه طريقة في التفكير. توجد طريقة في التفكير لمسناها عند بعض الناس، يفكر في المشكلة. هذه الطريقة التي أتحدث لكم عنها لا تختص طريقة التفكير العلمي، هذه تأتي حتى في تعاطيكم مع الحياة. يوجد أناس يفكرون في المشكلة، يوجد أناس يفكرون في الحل. مثلا انقطع الماء، يوجد شخص يستغرق في التفكير في انقطاع الماء وما يترتب عليه، يوجد شخص آخر لا يلقي لهذا بالا، انقطع الماء يفكر ما هي الحل، من أين نحصل على الماء، إذا لم نحصل على الماء ما هو البديل، يفكر دائما في العلاجات. الفخر الرازي بحسب ملاحظة العلماء الذين طالعوا كتبه وصفوه بأنه إمام المشككين، أسلوبه في التفكير أسلوب مشاكل، يعني يفكر في المشكلة ولا يفكر في الحل وهي تحت يده، يعني مثل النجار الذي يضع القلم على أذنه ثم يقلب المنجرة رأسا على عقب يبحث عن القلم وهو في أذنه. الفخر الرازي في كثير من الأحيان من هذا القبيل تجده. على أي حال، هذا ليس بالمهم، هذا لقب معروف للفخر الرازي.
كثرت شيخنا الأيام من يدعي وصلا بالعقيدة.
نعم.
مشككين وناس أدلة وبراهين. من في هالأيام نقدر إحنا نوثق في كلامه من العلماء الحاليين؟
نحن ال
يعني أنت اللي أخبرهم في الساحة.
لا نتطرق للتسميات، ولكن ينبغي لك أن تبدأ من أضيق دائرة ثم تتوسع بالاعتماد على الدائرة الضيقة. مثلا يوجد عندك علماء ثلاثة معتمدون في العقيدة، ترجع إليهم وتسألهم من الذي نعتمده؟ لا نصل إليكم في كل حين، نعتمد على من؟ توسع الدائرة، يعطونك مثلا اسمين ثلاثة أسماء، ثم تعود إلى هذه الأسماء، نعتمد على من؟ وهكذا توسع الدائرة. هذه الطريقة الصحيحة. نعم.
من عنده مشارك هذا سؤال؟
شيخنا عذرا يعني السؤال خارج الموضوع، لكن الأيام هذه الأيام أيام الرسول صلى الله عليه وآله، ففي سؤال عن رواية أورد الشيخ الكليني بسنده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: اللهم صل على محمد صفيك وخليلك ونجيك المدبر لأمرك. السؤال: كيف نفهم تدبير النبي صلى الله عليه وآله لأمر الله عز وجل؟ هذا مقام من مقامات الرسول.
ما هي المشكلة في هذا؟ يعني هل أن هذا مطلق أم مقيد؟ يعني هل يدبر كل الأمر أم يدبر أمرا خاصا، مثلا مثل أمر الخاص بشؤون الرعية في الدولة الإسلامية في هذه النشأة، أم يدبر كل أمر الكون؟ هل هذا هو سؤالكم، أنه ما هي حدود الأمر الذي يدبره رسول الله صلى الله عليه وآله، أم ما هو السؤال؟
ما المعنى المقصود؟ هل مثلا تدبير أمر الدين، هل ولاية تكوينية، معنى التدبير لأمر الله؟
المدبر لأمر فيه إطلاق، ما فيه تقييد.
بحسب الدلالة اللفظية هنا يوجد أمر مضاف إلى الله سبحانه. الأمر المضاف، العلماء بعض العلماء قال إن هذا يفيد العموم، اسم الجنس المضاف يفيد العموم. إن قبلنا هذا فهو، وإن لم نقبله فلا شك أنه اسم للطبيعي وهو الأمر، واسم الطبيعي إذا لم يدخل عليه قيد فإن عدم ذكر القيد يدل على إرادة الطبيعي على سعته، أي جميع مصادقه. لكن هذا استدلال، يعني لما كانت المسألة مسألة معرفية فهذا الاستدلال استدلال ظني، لأنه مبني على دلالة الظهور، والظهور ليس حجة في المعارف عند الجمهور من علمائنا. ينبغي أن ننظر فيما يوافق هذا الظهور ويعضده، فإذا رأينا الأدلة تتضافر على أن رسول الله صلى الله عليه وآله يدبر كل أمر الله سبحانه، كما ليس هذا ببعيد، إذا تضافرت الأدلة على هذا أخذنا بما يفيده الأدلة المتضافرة على أن جميع أمر الله سبحانه يدبره رسول الله صلى الله عليه وآله، شأنه في ذلك شأن سائر المدبرات. قال تعالى: فالمدبرات أمرا، الله سبحانه يأمر من يدبر، رسول الله صلى الله عليه وآله منهم، بل هو رئيسهم وسيدهم. فإذا رأينا الأدلة تضافرت على أنه يدبر كل الأمر نأخذ بهذا الذي تقتضيه الأدلة المتضافرة، ليس اعتمادا على الإطلاق اللفظي
ولا اعتمادا على العموم إن ثبت هذا العموم اللفظي، بل اعتمادا على الأدلة المتضافرة المتعاضدة. قلنا لا يبعد هذا من ينظر في الروايات التي وردت عن أئمة الهدى عليهم السلام في شأن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه يعني ليس من البعيد أن تحصل الثقة عنده من ينظر في الأدلة بمثل ذلك.
شيخ ما تفضلتم، من أخذ عقيدته بنظر واستدلال يعني ليس شرطا أن تستقر في قلب هذه العقيدة، ومن أخذ عقيدته بالتقليد قد تستقر في قلبه. هل هذا ما يعني ما يتعارض مع الرواية اللي تقول من أخذ دينه عن طريق الكتاب والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت زالت الجبال قبل أن يزول، ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال ردته الرجال؟
نعم، من أخذ دينه عن الرجال تعصبا لهم، أما إذا أخذ دينه عن الرجال اعتمادا على أن هؤلاء الرجال علماء ومتخصصون، وهو يستند إلى آرائهم من هذه الجهة لا من جهة التعصب لهم، ليس اتباعا له إلى باب جهنم، بل استنادا إلى الثقة به لأنه عالم رباني متبحر، فأنا أثق به لأني رأيت منه ما أوجب حصول الثقة، فأنا أعتمده على أمور دنياي وإن جلت وعظم خطرها، وأعتمده على أمور آخرتي، فهذا اعتماد على الخبرة والمبنية على الممارسة والمعاشرة، وليس اعتمادا على الرجال تعصبا لهم. نعم.
إذا جوزنا تقليد العلماء من باب الرجل الخبير، وسددنا باب النظر على من يخشى الزيغ، فكل أتباع ملة ونحلة سيتبعون علماءهم، وبالتالي لا يهتدون إلى الحق الذي هو حق واحد، كيف تجيبه؟
هل أولئك يقلدون في هذه المسألة؟ لابد أن تقول هم يقلدونكم.
المقصود أن علماءهم يمكن أن يقول نفس هذا الكلام، يقول لهم تقليدنا تقليدكم لنا جائز، ونظركم في الأدلة إذا خشيتم من الزيغ حرام لا يجوز، فبالتالي يبقى أتباع ملة متبعين لملتهم ولا يتبعون الحق.
هذا اللازم ليس بفاسد، لأنه كلام أهل الحق، وأما أولئك فكلامهم كلام أهل الباطل، فالنتيجة لا يلزم من ذلك أن يضيع الحق ولا يتبع المبطلون الحق، لأن حجية قول أولئك أول الكلام. نعم، بالنسبة لك عندما تكون على يقين من الحق، تكون على يقين بأن يعني اليقين بالحق يستلزم اليقين بأن ما تنظر فيه ما ستنظر فيه لن يزيغك عن الحق، ولكن إذا لم تكن على يقين من الحق وأنت على الحق، فلا بد أن نقول إنه يحرم عليك النظر، لأن هذا النظر في واقعه سوف يصدك عن الحق وسوف يجرك إلى نار جهنم، وقد ثبت عندنا بالدليل أن المنجي من النار هو سلوك طريق الهدى. وأما ذاك يعني من لم يكن على الهدى، فإننا نناقشه في أصوله هذا التي يدعي فيها أن معتقده هو الطريق المنجي من الردى. أناقش العالم. أما غير العالم فإنه إذا حصل له اليقين من كلام عالمه فإنه معذور، إذا حصل له اليقين. وأما إذا لم يحصل له اليقين بذلك فإنه غير معذور، لأنه يحتمل الضرر، وما دام يحتمل الضرر فعقله أو فطرته يوجبان عليه أن يبحث عن المؤمن عن هذا الضرر. فإذا الفرق بيننا وبين أولئك أننا أهل الحق وأولئك أهل الباطل. تقول وكيف يعرف الجاهل أن عالم الدين عنده من أهل الحق أو من أهل الباطل؟ نقول المدار على احتمال الخطأ في كلامه، إذا كان لا يحتمل الخطأ في كلام عالمه فهو معذور، وإذا احتمله فغير معذور. وأما بالنسبة لأهل الحق فإنه إذا لقي الله معتقدا بالعقائد الحقة فإنه يكفيه ذلك في حصول النجاة. هذه النقطة بيناها في بحث سابق. إذا الفرق بيننا وبين أولئك هو أننا نحج علماءهم ولا نحج جهالهم إلا بالاحتمال، أما إذا لم يحتملوا فهم معذورون. والحمد لله.